الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس 55 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا على خير وأن يبارك في هذه المجالس وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قال الإمام البخاري رحمه الله ولا يزال في كتاب العلم: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. هذا الحديث سبق مر أكثر من مرة، تكلمت عن الحديث وشرحت الحديث، وتعرفون الطريقة اللي تسير عليها بقية الساري، إنه إذا تم شرح الحديث في موضع ما يعاد شرحه في موضع، أو إذا كان الحديث افتئي إنه يؤجل الشرح إلى موضع لاحق فما يقدم الشرح في الموضع السابق. لذلك ننتقل للحديث التالي، وإن كان طرأ في بالي فائدة سريعة وهي أهمية بروز العالم في مواطن الاحتياج، لأن الصحابة هناك عند رمي الجمار تعرض لهم مسائل، تعرض لهم مسائل وإشكالات في أبواب الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا للناس، فمن أشكل عليه شيء في النحر، في الحلق، في الرمي، في كذا، في مسائل الحج، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويسأل. فهنا جاءوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا، يوم أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني في نسخ ما أوتيتم في نسخ في البخاري وما أوتيتم في نسخ ما أوتوا، الأعمش يقول هكذا في قراءتنا، بل ليست من القراءات المتواترة عند القراء. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول الكلام على الصنعة الحديثية والإسنادية. هذا الإسناد برأيكم من أي بلاد الله هو؟ البصرة. ليش بصرة؟ الأعمش بصري؟
الكوفة.
الأعمش إيش؟ ما قلنا الستة تدور عليهم سند الحديث، واحد منهم الأعمش صح؟ في اثنين في الكوفة وفي اثنين بالبصرة، واحد بمكة واحد بالمدينة. اللي بالكوفة مين؟ الأعمش وأبو إسحاق السبيعي. واللي بالبصرة؟ قتادة ويحيى بن أبي كثير. واللي بمكة؟ عمرو بن دينار. واللي بالمدينة؟ الزهري. تمام. الأعمش كوف شايف؟ وإبراهيم شيخه إبراهيم النخعي كوفي، وعلقمة شيخ شيخه كوفي، وعبد الله هنا لابد أن يكون ابن مسعود، ولا تتردد أصلا، لا يمكن أن يكون إلا ابن مسعود. جيد، هنا مبهم عبد الله صح؟ لم يبين هو عبد الله بن عباس أم عبد الله بن عمر أم عبد الله بن مسعود، لكن أي إنسان عنده أدنى معرفة في الصنعة الحديثية أو في الرواة يدرك مباشرة وبدون أي تردد أن عبد الله
بن مسعود،
وأنه لا يمكن أن يكون غيره، لا يمكن أن يكون غيره. جيد، لا عبد الله بن عمر، لا ولا ابن عباس ولا ابن عمر، وإنما ابن مسعود. كيف يعرف هذا؟ يعرف من طرق، من أهمها الإسناد. الإسناد قبله الأعمش إبراهيم علق مع عبد الله، وانت تضحك تقول ابن مسعود، وهذا من أصح الأسانيد لابن مسعود أصلا ومن أشهرها أصلا. إذا رأيت إبراهيم النخعي في الطريق وفي عبد الله فوق، أعرف أنه ابن مسعود، جيد؟ لأنه إبراهيم النخعي هو المركز الأساسي للرواية عن ابن مسعود، ليس مباشرة وإنما عن أصحاب عبد الله ابن مسعود، فهو محور المدرسة المسعودية إن صح التسمية يعني، أو النسبة يعني، محور مدرسة عبد الله بن مسعود هو إبراهيم النخعي، هو الذي انتهى إليه علم أصحاب ابن مسعود. واضح؟ عبد الله بن مسعود له أصحاب لازموه ملازمة طويلة وأخذوا عنه القراءة والعلم والحديث و و و علقمة والأسود ومسروق وغيره من التابعين الكبار. إبراهيم النخعي انتهى إليه علم هؤلاء. طيب، وأروى الناس عن إبراهيم، أروى الناس عن إبراهيم هو الأعمش. الأعمش إبراهيم النخعي قلنا مركز كوفي، ومركز من مراكز من ابن مسعود تحديدا. حسنا، كيف نصل إلى 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 إبراهيم النخعي هذا؟ في واحد مر معنا أمس تذكرون، بس إنه ما كان عن إبراهيم، كان عن أبي وائل، اللي هو مين؟ منصور عن أبي وائل، تذكرون؟ منصور عن أبي وائل، منصور أيضا يروي عن إبراهيم، مركز في الرواية عن إبراهيم. يعني خلاصة الكلام، إبراهيم النخعي الذي انتهى إليه علم أصحاب المسعود، والذي يروي عن أصحاب المسعود، لأن المسعود أبرز من يروي عنه اثنان، الأعمش ومنصور. منصور بن معتبر، الأعمش ومنصور، جيد؟ كلاهما يروي عن إبراهيم النخعي. الأعمش من يروي عنه؟ الثوري وشعبة وأبو معاوية الضرير وجرير. جرير أمس قلت لكم تذكروا، جرير روى عن منصور أمس في حديث، أمس حديث المرة الماضية أقصد الدرس الماضي، جرير عن منصور، قلت لكم جرير كوفي يروي عن الأعمش، من أروى الناس عن الأعمش، مشهور بالرواية عن الأعمش. المهم سجلوا أصحاب الأعمش شعبة والثوري، وهما أثبت من روى عن الأعمش. ثم يأتي بعدهما تقريبا يعني في التثبت في الأعمش أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم الضرير، وأصحاب الأعمش كثر. من أبرزهم غير هؤلاء جرير ووكيع وغيرهم، حفص بن غياث، كلهم هؤلاء يروون عن الأعمش. تمام؟ الأعمش مهم لأنه مكثر جدا، واحد المراكز الحديثية الأساسية. طيب، هنا من الذي روى عن الأعمش؟ ذو الواحد، جيد. طيب، هذا بالنسبة للوجه الأول. لا تنسوا المرة الجاية نتكلم عن الأعمش، جاي الأعمش قريب إن شاء الله يجي حتى نسألكم. طيب، جاي الأعمش أيوه، بعد يمكن الدرس القادم إن شاء الله. الوجه الثاني من كلام الحديث هو في بيان الغريب وما قد يشكل، العسيب جريد النخل، اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على كان يتكأ عليها. الروح اختلفوا إيش المقصود بالروح، هل الروح التي هي التي في الجسد أم الروح الذي هو جبريل ولا غيره، وكثير من العلماء يحمل على الروح المقصود التي في الجسد. الوجه الثالث من كلام الحديث في الفوائد المنهجية والتربوية التي يمكن أن تستخرج من الحديث. الفائدة الأولى هي في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم لربه، تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الذي يوحى إليه، الذي لا يعني لا يوجد في ذلك الزمان أحد يمكن أن يرجع إليه لحل مسألة متعلقة بالشريعة كالنبي صلى الله عليه وسلم، جيد؟ هو سيد البشر، فيأتي إليه هذا السؤال لا يتكلف فيه علم ما لا يعلم، لم يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم فيه علم ما لم يعلم، وإنما سكت. قال ابن مسعود فسكت، سئل من الروح، مع أن السائلين من؟
الصحابة
يهود.
يهود
يعتبروا، يعني يعتبروا في سياق مشككين، يعني صح؟ في سياق مشككين، في سياق أعداء، في سياق مشغبين مشاغبين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت لما أو حين لم يكن عنده جواب ومعرفة بهذا الأمر، ولو كان هو النبي سكت. سألوه من الروح؟ قال ابن مسعود فسكت، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت. فلما انجلى عنه، معنى أنه هذا أخذ مدة، صح؟ أخذ مدة، يعني رأى كأنه آثار الوحي، فقام عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن سري عنه أو انجلى عنه. فجاء، ما الذي جاء؟ هل جاء الجواب التفصيلي المباشر؟
لا،
جاء الجواب إنه من أمر ربي، من أمر ربي. ولذلك الفائدة الثانية هي أنه ليس كل جواب يجب، أو ليس كل سؤال يجب أن يجاب عنه بالجواب المباشر التفصيلي، وإنما قد يجاب في بعض الأسئلة بإرجاء وإرجاع العلم والحكمة فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب على الإنسان أن لا يتحرج من نسبة هذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى حين يكون الجواب هو مما لا يحاط به علما، مما لا يحاط، وإن كان قد إن كانت قد تتبدى بعض المعالم. واضح؟ يعني الآن بعض الأسئلة التي تسأل في الحكمة من أفعال الله سبحانه وتعالى، اليوم تعرف ما في حدود للأسئلة، يعني وأحيانا بسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، بسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل عن أسئلة متعلقة بالحكمة من أفعال الله. هنا أنت لا تستطيع أن تحيط علما بكل فعل من أفعال الله من حيث الحكمة، جيد؟ فلا حرج ولا غرو ولا ضير في أن تنسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى وتقول الله أعلم بما يفعل، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. طبعا ليس معنى ذلك أنك ما تأتي بمقدمات للجواب، يعني هي قضية، هي قضية ضمن نطاق أنك أنت محدود العلم، محدود القدرة، محدود الإدراك، وأنك تتكلم عن مطلق العلم، مطلق القدرة، مطلق الإحاطة. وهذا الناقص الذي نحو نحن، الجاهل الذي لا يمكن أن يتجاوز مهما بلغ حدود نقاط ما في التعلم أو في العلم، لا يمكن له أن يحيط علما بالله سبحانه وتعالى. إذن حين يسلم لما جاء به الله عن نفسه، فهو لم يسلم تسليم جهل، وإنما سلم تسليم علم. واضح؟ وهذا يفعله البشر مع البشر الذين هم أعلم منهم، ألا نفعله مع الله سبحانه وتعالى؟ أغلب الناس لا يناقشون الأطباء في علومهم، أليس كذلك؟ وأغلب الناس يحسنون الظن فيما لا يعلمون وجه حكمته من بعض صنيع البشر ممن عرف عنهم الإتقان والتقدم العلمي وإلى آخره. فلو افترضنا في منتج ما من المنتجات، مثلا زي الأجهزة الإلكترونية، الحين يخرج المنتج من شركة معروفة بالإتقان وأنها أفضل شركة في إنتاج الأجهزة الهاتفية مثلا الذكية، ثم يأتي جهاز أو جيل جديد من الأجهزة وفيها بعض الأشياء أنت ما عرفت ليش هي موضوع، ستجد أن كل من يعرف هذه الشركة لن يتعامل مع هذه الأشياء غير المفهومة بالنسبة له على أنه لا حكمة لها، وإنما سيقول قصر علمي عن إدراك هذه الحكمة، وسيبحث في المواقع وسيبحث حتى يكتشف ما الحكمة، أليس كذلك؟ لكن لو لم يبحث، هو مسلم أن الإتقان السابق يدل على
الإتقان اللاحق،
على ما يتوقع من الإتقان اللاحق، وعلى أن هذا له حكمة، جيد؟ طيب أين يقع هذا من الإتقان الإلهي للخلق، من الإتقان الإلهي للتدبير، من الإتقان الإلهي للأقدام، من الإتقان الإلهي لي 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 إلى آخره؟ أفا إذا جاء سؤال عن فعل من أفعال الله لم تعرف وجه الحكمة من هذا الفعل أو من هذا القدر يكون الجواب هو ألا حكمة منه؟ هذا منطق عقلي صحيح؟ إيه. لذلك حين تقول لا يسأل عما يفعل ليس معناه أنه لا تسأل، ليس معناه أنه أنت ما تفهم، لا، وإنما معناه أن هذا مقتضى تسليم الجاهل لمطلق العلم. وهناك مثل من الأمثلة التي تضرب في قريب في شيء قريب من هذا، وهو وإن كان يستعمل في قضية العقل والنقل إلا أنه يصلح استعارته في هذا المكان. بعض من يقول بتقديم العقل على النقل يقول العقل هو الذي دل على النقل أفلا يقدم عليه؟ والجواب الجميل الذي قدمه بعض العلماء المتقدمين هو أن العقل دل على النقل باعتبار معين، ألا وهو باعتبار أن النقل معصوم، ولم يدل العقل إلى النقل باعتبار أن النقل محل مساءلة ومحاكم، ليس كذلك؟ وبالتالي تسليم العقل للنقل ليس تسليم الحاكم للمحكوم، وإنما تسليم المحكوم للحاكم. وذلك كثلاثة نفر، اثنان منهما جاهلان وأحدهم والثالث عالم، فجاء الجاهل الأول للجاهل الثاني مستفتيا، فقال الجاهل الثاني للجاهل الأول لا علم لي ولكن ذاك عالم مشهود له فاذهب إليه واستفته، فذهب وجد أنه عالم واستفتاه فأفتاه، فرجع الجاهل الأول إلى الجاهل الثاني وقال له أجابني العالم بكذا وكذا، فقال له الجاهل إياك أن تستمع لقوله، أنا رأيي يخالف رأيه، فقال له إنه عالم وإنك جاهل، فقال ولكن أنا دللتك عليه، أنا دللتك على هذا العالم فاتبع قولي، ما رأيكم بهذا الحكم بهذا القسمة؟ مقبولة؟ غير مقبولة، ماشي أنت دللتني على هذا العالم ولكن لم تدلني عليه باعتبار أنه رجل ثالث، دللتني عليه باعتبار كونه عالما، ولولا جهلك لما دللتني عليه ولا اكتفيت بما عندك. أفا تكون النتيجة أن أسلم لك لا لشيء إلا لأنك دللتني عليه؟ هذا منطق باطل، منطق باطل. إذن تسليم المرء لله سبحانه وتعالى ولأفعاله وقدرته سبحانه وتعالى ليس تسليم التسليم تسليما هكذا مغلقا أعمى، وإنما هو تسليم عن علم وتسليم عن عقل وتسليم عن حكمة وتسليم عن إدراك وتسليم عن اعتراف بأن هذا محل أو هذا هو المنطق السليم في مثل هذه القضية. والله سبحانه وتعالى في كتابه يؤكد لنا هذا المعنى، وليس كل شيء يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه يذكر حكمته وتطلب الحكمة المباشرة في كل عبادة أو كل شريعة، هذا فيه إشكال، فيه إشكال، لأن هذا يخفف من النفس مبدأ العبودية والتسليم. جيد؟ يعني لو قال قائل لا يشفى صدري حتى أدرك لماذا الظهر 4 ركعات ولماذا المغرب 3 ركعات، لو قال قائل لا يشفى صدري حتى أدرك لماذا هذا التفريق، طيب السؤال هل يمكن الوصول إلى شيء من الحكمة في هذا التفريق؟ ممكن بالاجتهاد معين ممكن، جيد، لكن لا تعلق القضية بالحكمة من كذا. لذلك الله سبحانه وتعالى كم ذكر في كتابه والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟
كثير.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا
وهو
شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلى آخره. واضح؟ وعموما هذه القضية تحتاج موازنة، تحتاج إنسان يكون واعيا مدركا أين يقع الجواب بمثل هذا وأين لا يقع الجواب بمثل هذا. إذن نزل الجواب ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من أمر رب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واضح؟ لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين حقيقة الروح هل يعجزه سبحانه وتعالى؟ لا يعجزه، ولكن لا شأن لكم في هذا، هي من أمر ربي، وأنتم يا عبادي، أنتم يا من خلقتكم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فعلمكم قاصر عن أن يدرك حقيقة هذا الأمر. طيب الروح إلى الآن أليست سرا عظيما؟ سر عظيم، عجيب، شيء عجيب. مجرد التأمل في معنى الروح، في حقيقة أثر الروح، ثم يجد الإنسان بعدها ذرة مساغ للتبرير للإنسان ملحد، فهو مجنون، مجنون. أنت الآن جالس مقرر أنك تحضر هذا الدرس، تمام؟ ومقرر أنك تتفاعل بطريقة معينة مع من حولك في هذا، ومقرر أن تلبس اللباس المناسب لهذا الدرس، ومقرر أن تنام في وقت معين عشان تصحى لهذا الدرس، وتحسب المعلومات اللي تجيك بطريقة معينة وتحللها بطريقة معينة، ثم تقرر أنت كيف تستفيد من هذه المعلومات، ثم 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 إلى آخره. وهذا كله لا يمكن أن تجري ولا شيئا منه لو لم تكن هذه الروح تسري في جسدك. فإذا خرجت من جسدك صرت جسدا هامدا لا حراك فيه، لا يقرر ولا يقدم ولا يؤخر ولا يفعل أي شيء، جسد هامد. أكبر إكرام له أن تحفر له في الأرض وتهيل عليه التراب، ليس كذلك؟ طيب ما هذا؟ رأيت شيئا حصل حين تحول هذا الإنسان من هذا الإنسان المحترم العجيب المقرر المفكر الـ إلى أن انتقل إلى الجثة الهامدة التي لا حراك فيها؟ رأيت شيئا تغير فيه شيء؟ رأيته خرج دخل؟ من أمر ربي. إيش اللي حصل؟ ما تعرف. ما هي؟ أين كانت تسكن بالضبط؟ كيف خرجت؟ ومتى خرجت؟ لا تعلم. في لحظات، في ثواني، يكون إنسان حياً مشعاً مضيئاً يكاد يطير، عنده آمال وطموحات وتفكير وهموم وا 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 إلى آخره. في لحظات تخرج هذه الروح، كل شيء ينتهي في لحظات. ما الذي حصل؟ ما هو؟ كيف؟ من؟ إيش؟ ما تعرف، ولن تعرف، لأنك إنسان محدود العلم، جاهل، لك حدود، لك نطاق معين لن تتجاوزه ولن تستطيع أن تتجاوزه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يذكر أقوال المشركين التي فيها تكبر واستعلاء يذكره دائما، الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان دائما. يعني شفت الأب لما ينظر لابنه وهو صاير يتكبر عليه، أو الأم تنظر لابنها لما يتكبر عليها كأنها تقول له ما كنت أنا أعمل لك مدري إيش مدري إيش وأنت صغير سينا يعني، تمام؟ هذا بالنسبة للمنطق البسيط هذا حق الأم والأب. طيب الله سبحانه وتعالى لما يذكر قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ الله. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، إيش نسيت يعني؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ جاي متكبر كأن أنت تنازع من؟ ماخذ تعرف طاحن عظام وهفة وقال لك من يحيي العظام وهي رميم؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ الله الطغيان، الله التكبر. شوف متى الحق تتكبر؟ لذلك في آية عجيبة سبحان الله في ذكر هذه الانتقالة الإنسان. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. طيب؟ فإذا هو خصيم مبين. طيب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم من الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. طيب أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أي؟ يحيي الموتى؟ يحيي بقادر على يحيي الموتى؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ ودائما الله سبحانه وتعالى يذكر أصل الإنسان دائما دائما، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يعني هذا الإنسان أنت إيش كنت ومتى صرت إنسان؟ متى صرت إنسان؟ يعني هذا أليس دليلا مو فقط كافيا، فوق الكافي، فوق الكافي، فوق الحاجة، فوق ما تحتاج، فوق ما يحتاجه العقل ليؤمن إيمانا تاما قطعيا أن له خالقا عظيما عزيزا عليما حكيما. يعني ما الذي يحتاجه الإنسان أكثر من ذلك؟ شيء واحد تقول يحتاجه أكثر من ذلك؟ هذا الانتقال من حالة الماء المهين إلى أن يصبح إنسانا كبيرا مفكرا متحركا له آمال وطموحات ويحلل ويبني ويصنع. متى؟ طيب كيف؟ من؟ كيف؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ إلى آخر. فالفكرة هي أنه تخفيف مبدأ التسليم، مبدأ العبودية لله سبحانه وتعالى واعتراف له بالحكمة والاعتراف له بالعلم التام والعلم المطلق واعتراف له بي وبي وبي وبي، بناء على إيش؟ إنه والله لم أرى، لم أشاهد، لم كذا. هذا في إشكال. حتى في الوسط الإسلامي أو خلينا نقول في الوسط الشرعي يجب أن يربى الإنسان على أنه وإن كان من الحسن تطلب مضان الحكمة ومعرفتها، إلا أن مما يجب المحافظة عليه هو أن لا يلغي هذا قيمة التسليم وقيمة مبدأ العبودية. وإذا لم تدرك الحكمة من أمر ما فإن من أعظم الحكم في كل تشريع من التشريعات الإسلامية هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه أعظم حكمة أصلا. ولذلك إمام الشاطبي إمام علم مقاصد الشريعة لما ذكر المقاصد قال معنى الكلام والمقصود الأعظم من التكليف هو أن يكون العبد المكلف عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا. أو له أيضا نص آخر قال والمقصود الأول من التكليف إخراج العبد عن داهية، هو نفس النص صح، إخراج العبد عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا. واضح؟ وفرق كبير بين مسلم يبنى على معنى الإسلام الذي هو الاستسلام، وبين مسلم يبنى على معنى التضخم، تضخم الأنا والذات التي تكاد تجعل نفسه في نفسه لله ندا، تكاد تجعل نفسه لله ندا. واضح؟ وأي طريق أو مجال أو درب داخل الإطار الإسلامي يضخم من هذه النفس إلى الحد الذي يخفف عنها أو فيها مبدأ التسليم لله سبحانه وتعالى فاعلم أنه طريق خاطئ. قال الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. تمام؟ طيب لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة لأنهم يقدرون الكلمة الإلهية، يعرفون قيمتها، جاء الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أمرنا من الأعمال بما نطيق، الحج والجهاد والصدقة، أما هذه الآية فلا نطيقها. هذه الآية ما نطيق، اللي هي إنه إيش المعنى؟
حسب الفلوس ما يدفع،
حتى ما تخفوه يحاسبكم به الله، حتى ما تخفوه يحاسبكم به الله سبحانه وتعالى. طيب لو الإنسان قلبه ليس حيا، هل يحمل هم هذه الآية؟ ها؟ لو الإنسان أصلا غافل، لا ما فكر، يعني هذه الآية مثل غيرها. لكن لأن قلوبهم حية وتحسب الكلمة على حقيقتها من جهة اللفظ القرآني، لما أنزل الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، خافوا، قالوا: يا رسول الله. حتى في بعض الروايات كانت تتم الحديث أنهم جثوا على ركبهم، سأظن في تكملة الحديث. على أي حال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، حتى هذه التي يدركون حقيقتها قالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هاتين الآيتين، الآيتين اللتين هما عند الله بمكان، عند الله بمكان، وهي من أعظم ما نزل من السماء منذ أن خلق الله السماوات والأرض، من أعظم ما نزل من كلام الله من السماء إلى الأرض هاتان الآيتان. ولو قلت: ما الذي تدور عليه هاتين الآيتين؟ لقلت: إيش؟ تسليم. فانظروا ما الذي نزل. قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا. هذا التسليم: غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا الآن، هذا بعد التسليم يأتي طلب التخفيف: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طبعا في صحيح مسلم قال الله: قد فعلت، قد فعلت مع كل واحدة، قد فعلت. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فنزل التخفيف بعد أن اختبر التسليم. وحين قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: اذبح ابنك الذي لم يأته إلا بعد كبر، بعد انتظار، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، هذا المقصود. المقصود الذبح ولا التسليم؟
التسليم،
ليس الذبح، صح؟ خلاص. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. انتهى الموقف، انتهى الاختبار، انتهى الابتلاء. ولذلك كان خليل الله سبحانه وتعالى. فالقضية هي أنه مبدأ وقضية التسليم لله سبحانه وتعالى يعني قضية مركزية في الإسلام، بل لا إسلام بلا تسليم. ومرة ثالثة ورابعة وعاشرة، الإسلام مأخوذ من التسليم وليس من السلام. الإسلام مأخوذ من الاستسلام، من قول الله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله. فلما أسلم إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. كلها الإسلام. فلا وربك يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون وإن ادعوا وإن قالوا حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم، مو بس في الصلاة والصيام إنهم يتبعوك، لا حتى في النزاعات يتبعون ما تحكم به على عين الله سبحانه وتعالى، ليس فقط يحكموك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. هذا الإسلام، هذا الإسلام. مع الأسف المنطق المعاصر، منطق المعاصر منطق يتعارض كليا مع مبدأ الإسلام لله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ مبدأ أنه أنا، ولماذا أصلا يشرع هكذا؟ ومن الذي قال أنه يجب أن يكون هكذا؟ ولماذا لا يكون هكذا؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. هذا كله مستلهم ومستفاد من هذا الحديث من قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا
قليلا
إلا قليلا. ولا أجد في نفسي مطاوعة أن أغلق هذا الموضوع بهذا القدر المختصر جدا، لأن موضوع التسليم هو الإسلام أصلا. يعني أنت تتكلم عن الإسلام ولا تتكلم عن قضية في الإسلام، ما تتكلم عن قضية داخل الإسلام، أنت تتكلم عن الإسلام. ولا يتصور إسلام بلا توجيه نوازع القلب وجواذبه إلى الاعتراف بالله ربا واحدا، والاعتراف به إلى الاعتراف به واحدا في الخلق والأمر، ليس فقط في الخلق وليس فقط في الأمر. ألا له الإيش؟ خلق والأمر. تعرف أن هذه الآية تلخص الإسلام كاملا؟ هذه الآية تلخص حقيقة الإسلام، ليس حقيقة الإسلام كتشريعات، وإنما حقيقة الإسلام كإيش؟ كأصل. لا لا لا، كأصل، كمنطلق أساسي. ألا له الخلق والأمر، تعرف ألا له تفيد إيش؟ هذا الأسلوب يفيد إيش؟
حصر،
يفيد الحصر. ألا له يعني وليس لغيره، ألا له وحده، ألا له دون غيره. الخلق
توحيد الربوبية،
توحيد الربوبية. والأمر توحيد العبادة أو الألوهية، اللي هو لله وحده الأمر. الأول ألا له الخلق يضاد الإلحاد الصريح اللي هو إنكار وجود الخالق، ويضاد الشرك الذي يجعل لله شريكا في الربوبية. وله الأمر يضاد أنواع من الشرك في الألوهية، ويضاد المنطق العلماني المعاصر الذي ينزع هيمنة الأمر الإلهي عن الكون، هيمنة الأمر الشرعي الذي يريد أن ينزع يعني، فينزعوه في واقعهم. واضح الفكرة؟ يعني الإلحاد نوعان: إلحاد في الخلق، إلحاد في الأمر. فالإلحاد في الخلق هو أن يجحد الإنسان أن يكون الله هو الخالق، وهذا مثل الإلحاد الصريح. والإلحاد في الأمر أن يجحد أن يكون الله هو الآمر. وأكثر الناس اليوم من يعني من غير المسلمين، يعني أقصد في المنطق الكفري المعاصر، المنطق الغربي وغيره، ومن تأثر بهم من داخل العالم الإسلامي، لا ينزع عن الله أو لا يلحد في الخلق، وإنما يلحد في الأمر، فيعترف أن الله هو الخالق ولا يعترف أن الله هو الآمر. واضح؟ وإبليس يعترف أن الله هو الخالق، صح؟ ويعترف أن الله هو الآمر، ولكنه تولى عن أن يعمل بمقتضى هذه المعرفة. ولذلك لا بد من معرفة أن الله هو الخالق، ومعرفة أن الله هو الآمر، ومن ثم العمل بمقتضى هذه المعرفة. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن الإشكال في ما ينازع ذلك نوعان، ذكرها في آية واحدة، مختلفان، نوعان مختلفان. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى لا، أو أرأيت إن كذب وتولى، اللي هي التكذيب والتولي، هذان النوعان. فالتكذيب يضاد إيش؟ التصديق يضاد الاعتراف بأن الله هو الخالق، صح؟ أو أن الله هو الآمر. والتولي يضاد إيش؟ الانقياد والتسليم. واضح؟ واضح؟ فكما أن الإسلام قائم على المعرفة والانقياد، اللي هي المعرفة بأن الله هو الخالق الآمر، ومن ثم العمل بمقتضى ذلك اللي هو التسليم، فكذلك الكفر قائم على معنيين، على معنى التكذيب وعلى معنى التولي. فليس الكفر هو التكذيب فقط والجحود فقط، وإنما الكفر أيضا هو كفر التولي، كما كان كفر من؟ إبليس. إبليس كان مكذبا؟ هل إبليس كان مكذبا؟ كان إيش؟
توليا.
لذلك الله سبحانه وتعالى دائما يذكر في الكتاب أنه متكبر متكبر متكبر، أليس كذلك؟ وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.